هذه الشبهة أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة تحتاج إلى شيء من التقرير. فإن المشركين وأشباه المشركين والمدافعين عن المشركين يقولون إن الأسباب جعلها الله جل وعلا منتجة لمسبباتها، فجعل الأكسية سببا في دفع الحرب في دفع البرد، وجعل القلم سببا للكتابة، وجعل الطعام سببا لدفع الجوع، وجعل الشراب والماء سببا لدفع الظمأ إلى آخر ذلك، وجعل بيتك سببا، وجعل العصا التي تحملها سببا، وجعل كذا وكذا سببا. قالوا فكيف يعقل أن تكون هذه الأسباب نافعة والأنبياء والأولياء والصالحون بعد الموت لا ينفعون؟ فلا شك أنهم أعظم قدرا وسببيتهم أعظم من هذه الأشياء، فكيف يقال أن الطعام ينفع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع كما يقولون؟ وكيف يقال أن الأكسية تنفع والنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا ينفع، أو الأولياء والصالح لا تنفع؟ فيدخلون لك في تقرير الشفاعة والتوسل من جهة الأسباب والارتباط بالمسببات، وجواب هذا يكون بمعرفة حال المشركين. فإن المشركين حين أشركوا ما أرادوا إلا أن يتخذوا هذه الأسباب مسببات. حينما توجهوا إلى عيسى عليه السلام وإلى أمه وإلى اللات وإلى اللات وإلى الصالحين وإلى القبور، لما توجهوا؟ هل يعتقدون فيها الاستقلالية؟ إنما اعتقدوها أسبابا. فإذا شبهة السببية هي مقدمة شبهة الشفاعة، فإنهم يقررون السببية حتى يصلوا منها إلى أنه لا بأس أن تتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتشفع بالأولياء والصالحين. فإذا فهمك لعبادة المشركين يقضي على هذه الشبهة من أساسها، وتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أن ترد على من أتى بهذه الشبهة التي هي مقدمة للقول بالشفاعة. الأسباب كما هو معلوم في الشرع نوعان: أسباب مأذون بها وأسباب محرمة، فليس كل سبب جائز في الشرع أن يتعاطى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سببا بعد موته، أو كون الصالحين أسبابا بعد موتهم، هذا عند الجدال والبرهان نقول هذا احتمال، احتمال أن يكونوا أسبابا واحتمال أن لا يكونوا أسبابا، لأن السبر والتقسيم ومقتضى الجدل الصحيح يقضي أن نقسم، لأنهم احتمال أن يكونوا كذلك واحتمال أن لا يكونوا كذلك. فننظر في حال الأولين، نقول الله جل وعلا بيّن لنا أن أرواح الشهداء عنده في مقام عظيم، وأنه لا يجوز لنا أن نقول إن الشهيد ميت، كما قال جل وعلا: ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل وعلا في آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل. وأولهم شهداء بدر وشهداء أحد وهم كثير. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى وفاته عليه الصلاة والسلام ننظر في هذا السبب، هل كان شيء من النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما تنزل من القرآن وجهنا إلى الانتفاع بهذا السبب على فرض أنه سبب نافع؟ فهذا باليقين لا يقول أحد إن ثمة آية أو حديث أو سلوك للصحابة بأنهم توجهوا إلى أرواح الشهداء وهم أحياء بنص القرآن للانتفاع بهذا السبب. وحال الصالحين والأولياء والأنبياء والأولياء الذين توجه لهم المشركون غير الأنبياء لا شك أنهم أقل حالا من هؤلاء الشهداء الذين شهد الله جل وعلا لهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لأن أولئك ما شاركوهم في وصف الشهادة. الأنبياء أعظم وأرفع درجة من الشهداء. فإذا كان كذلك صار هذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة، وهو أعلى أنواع الإجماع، صار هذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة أن هذا السبب ولو فرض أنه ينفع فإنهم تركوه قصدا ولم يرد فيه شيء، فدل على أنه سبب غير نافع وأنه سبب غير مأذون به. هذا من جهة. والدرجة الثانية أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى أو مع الرفيق الأعلى، واضحا كان هذا عند الصحابة، ومع ذلك لم يتوجه الصحابة ولا التابعون قطعا إلى روح النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منها أو يجعلونها سببا. فهذا إجماع ثاني توالت عليه أعصر. والإجماع الثالث في حادثة نقلت أن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس في عام الرمادة سنة 17، لما أصاب الناس الضيق والكرب والجفاف والجوع، كان يستسقي كما في الحديث المعروف في البخاري وفي غيره، فلما دعا أو فلما خطب قال: إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة، والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس قم فادعو. فقام العباس ودعا وأمن الناس على دعائه. وهذا يدل دلالة قطعية على أنهم انتفعوا بسبب دعاء العباس ولم يطلبوا الانتفاع بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بأن ذلك السبب غير مشروع، وأنه من توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يدعو أنه مخالف للشريعة وأنه شرك، لأنه لا يمكن أن يتوجه إلى المفضول ويترك الفاضل، لا يمكن أن يتوجه إلى الأقل ويترك الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا لو كان لغير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم في حياته كانوا يستغيثون به فيما يقدر عليه ويستشفعون به فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. وهذا إجماع ثالث لأن الحديث صحيح فيه. إذا تقرر هذا فنقول هذا كله على فرض أن السبب نافع ولكنه لم يؤذن بالسبب. فقد تكون الخمرة نافعة لكن لم يؤذن بها، والله جل وعلا قال في الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومع ذلك حرمها. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال: إن شفاء أمتي، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، حديث أبي داود في غيره. إذا تبين ذلك فنقول إذن على فرض أن هذا السبب ينفع فإنه سبب محرم غير مأذون به في الشرع لتلك الأنواع الثلاثة من الإجماعات. ثم ننتقل إلى درجة ثانية من الحجاج معهم فنقول في الحقيقة هذا السبب غير نافع في الدنيا وهو ما تعلق به من جهة الشفاعة أيضا. نقول تقرر أنه أن هذا السبب غير مأذون به وأنه مردود في الشريعة لأنه شرك المشركين. نقول الدرجة الثانية نقول هذا السبب في الحقيقة غير نافع. لما؟ نقول للآتي: أولا أن الله جل وعلا بيّن أن روح عيسى عليه السلام وروح أمه لا تنفعهم ولا تضرهم بنص القرآن، فقال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون، يعني عيسى وأمة، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. فإذا في هاتين الآيتين من سورة المائدة والتي ساقها الشيخ رحمه الله، في الأولى بيان التوجه إلى أرواح الأنبياء والصالحين لأن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل ولأن أمه من عباد الله الصالحين ومن القانتات، فتوجهوا إلى روح نبي وإلى روح أمة صالحة وأم نبي وأم أحد أولي العزم من الرسل. بيّن جل وعلا أن توجههم لتلك الأرواح تعلق بسبب غير نافع. ما الدليل؟ قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، وهذا يدل على أن هذا السبب غير نافع. وقال الله في الآية الأخرى: في سورة الجن: قل إني، في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأمر له بأن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بيّن جل وعلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يملك لهم ضرا ولا رشدا إلا فيما جعله الله جل وعلا سببا نافعا في حياته، وهو أعظم عليه الصلاة والسلام أعظم سبب نفع الناس وأعظم الأسباب النافعة في حياته، حيث هداهم إلى الإيمان وأنقذهم من الضلالة إلى الهدى ومن أخرجهم من الظلمات إلى النور. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام السبب هذا الذي هو سبب الهداية وما أقدره الله عليه في الدنيا أصبح باطلا، لأنه جل وعلا بيّن أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضرا ولا نفعا لمن عبدوه. وقد قال جل وعلا في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة. اربطها بمن اتخذ ولدا، بمن اعتقد أن لله جل وعلا ولدا، قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فهذه كلها تبين أن هذه الأسباب غير نافعة، وإنما هي نافعة في حياتها أو يوم القيامة تنفع، لأن الله جل وعلا جعلها أسبابا نافعة في هذين النوعين من الحياة. هذا تدرج في البرهان وإيضاح فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو الذي فتح هذه المعاني بما ذكر بعد توفيق الله جل وعلا. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، لأنهم ما عبدوهم إلا ليشفعوا، ما توجهوا إليهم إلا للشفاعة، ما قصدوهم إلا لاعتقاد أنهم أسباب تنفع، الصنم سبب ينفع والروح سبب ينفع وروح النبي سبب ينفع والوثن والقبر سبب ينفع والجن سبب ينفع فيما حرم الله جل وعلا، وهذا من الشرك الذي بينه الله جل وعلا في القرآن. قال: فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. ورحمه الله رحمة واسعة كم كان بصيرا بشبه المشركين وبالحجاج عنها والجدال وبيان الصواب ووجه الحجة في ردها ودحضها، فكانت واضحة، كانت الشبه واضحة عند إمام الدعوة رحمه الله، وكانت فقه الكتاب والسنة والرد عليها أوضح وأبين عنده، فشرح الله صدره لذلك. وإلا فإن كثيرين إذا جاءتهم الشبه وراجت عليهم فإنهم يترددون، ولكن الله جل وعلا شرح صدره للقيام بهذه الدعوة وبيان التوحيد فضلا من الله جل وعلا ونعمه. إذن نقف عند هذا، وليكن لك مراجعة على المقدمات والشبه الثلاث والجواب عليها، الجواب المجمل والمفصل، لأن تأصيل ما ذكرنا وفهمه فهما جيدا ينبني عليه ما سيأتي من ذكر الشبه والجواب عليها. أسأل الله جل وعلا أن يرحم إمام الدعوة وأن يرفعه في عليين وأن يجعله مع الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء على ما أوضحوا وبينوا وجاهدوا في الله حق الجهاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة